الله نور كما في الكون أنوارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم في برنامجكم لا. ولعل البعض يستغرب من تسمية هذا البرنامج بهذا العنوان لا، ما معنى لا وماذا نريد من ورائها في هذا البرنامج؟ الحقيقة وببساطة شديدة أيها الأحبة في الله، أننا نجد في حياتنا أشياء كثيرة جدا، وأخلاقا كبيرة جدا، وأعمالا يقوم بها الناس في الليل وفي النهار، لكننا ربما إذا دققنا النظر ونظرنا إلى هذه الأعمال أو الأشياء أو الأخلاق وجدناها في واد، وما جاء به إسلامنا وقرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في واد آخر. وهذه هي مشكلة المشاكل التي يعيش فيها كثير من المسلمين في زماننا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك أردت أن أقف مع نفسي أولا ثم مع حضراتكم في كل مكان من خلال هذه الشاشة المباركة ومن خلال هذا البرنامج، لنقول لأنفسنا قبل أن نقول لغيرنا لا، لا للأخلاق الذميمة ونعم للأخلاق الحميدة، لا للطباع السيئة ونعم للطباع الحسنة، لا للمعاملات المشبوهة ونعم للمعاملات المحمودة، وهكذا. كثير من الناس سبحان الله لما يسمع كلمة لا ونعم يقول هذه لا نسمعها إلا في الانتخابات مثلا، لا لفلان ونعم لفلان، لكن لا، نحن نريد أن نجعل لا ونعم في حياتنا أيضا، أن نرفض ما رفض الإسلام وما رفضت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نقبل ما قبل الدين وما جاءت به شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا وبهذا فقط سنخطو بإذن الله عز وجل خطوات كبيرة جدا إلى الأمام، وسنقف على أقدامنا على أرض ثابتة صلبة، مهما هاجت وماجت بنا الفتن من كل مكان سيجد المسلم منا نفسه سبحان الله يعيش في حياة هادئة ملؤها السعادة وراحة البال، ملؤها الطمأنينة والسكينة وطيب الفعال. هكذا سيعيش المسلم في هذه الحياة بفضل من ربه ومولاه عز وجل. دعونا نبدأ مع حضراتكم أول حلقة من برنامجي لا، وقد جعلت لها عنوانا أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبله مني وأن يلقى قبولكم أيضا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه النفع لي ولكم وللمسلمين أجمعين. لا للخمول والكسل. أي والله كلنا يحتاج أيها الأحبة في الله إلى هذه المعاني العظيمة جدا في حياتنا، لا للخمول والكسل، وفي المقابل نعم لرفع الهمم وتقوية العزائم التي بثها ربنا تبارك وتعالى في نفوس المؤمنين والمؤمنات إلى أن يرث الأرض ومن عليها عز وجل. نعم، لو أنني وقفت مع نفسي ومع حضراتكم في بداية الكلام عن الهمة وعن رفضنا للخمول والكسل والدعة في حياتنا، سؤال ربما يحير ذهني أو يحير أذهان البعض في بعض الأوقات، هل يكفي أن يعيش المسلم منا في هذه الحياة الدنيا يعيش فقط على ذكريات الماضي؟ مهما كان هذا الماضي، حتى وإن كنت أتحدث عن ماضينا التليد وعن تاريخ أمتنا المجيد الذي لا ينكره إلا جاحد، لكن هل يكفي هذا؟ هل يكفي أن أعيش وأن تعيش أنت أيها المسلم الكريم وأنت أيتها المسلمة الكريمة أن نعيش على الذكريات فقط؟ بمعنى أنني إذا سئلت ماذا أعمل وماذا أقدم وماذا أبذل، بسرعة أجد نفسي بسرعة أذهب إلى الماضي وأقول ألا تدري من أنا؟ أنا فلان، كان أبي وكان جدي وكان جد جدي وكان وكان. هل هذا يكفي؟ يعني هل يكفي أن نعيش فقط لنتحدث عن بطولات وأمجاد سلفنا رضي الله عنهم مثلا، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان والأئمة الكرام والفقهاء الأعلام والقادة الأبطال، هذا جميل وهذا شيء مهم جدا في حياتنا. ومن عاش بلا ماض وبلا تاريخ سيعيش بلا حاضر وبلا مستقبل، وهذا معروف. ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن ندندن فقط على هذه الكلمات، لا يكفي أنني كلما سئلت ماذا تقدم وماذا تبذل من جهد أو من مال أو من عمل أو من وقت أقول كان أبي وكان جدي، هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا. ومنهم من قدم وبذل الكثير، لكني أسأل نفسي وأسألك أنت أخي في الله الآن، أنت ماذا تفعل وماذا تقول وماذا تقدم وماذا تبذل؟ أسألك عن نفسك، أنا لا أسألك الآن عن جدك ولا أسألك عن آبائك ولا أسألك عن أجدادك، أسألك أنت عن نفسك. أحد الكتاب سطر كلمات أعجبتني جدا والله لما قرأتها منذ فترة من الزمان، وكأنه يخاطبنا نحن، والله كم يخاطبنا حينما يتحدث عن الناس الذين إذا سألت أحدهم من أنت قال جدي صلاح الدين مثلا الذي فتح القدس وحرر الأقصى وفعل وفعل وفعل. نعم، صلاح الدين هو إمامنا وهو قائدنا ومعلمنا، صلاح الدين بطل من أبطال المسلمين، صلاح الدين فتح من فتوحات هذه الأمة، ولكنه أفضل إلى ما قدم، قدم وبذل الكثير. اسأل نفسك أنت، هل عملت عشرة معشار ما عمل؟ لأن الآن بتكلم عن مين؟ أنا أتكلم الآن عن من يفتخر مثلا بواحد مثل صلاح الدين، أنا لا أتكلم الآن عن الذين يعني يريدون هدم هذه الشخصيات من تاريخ الأمة، ومنهم صلاح الدين يريدون هدمه وهدم غيره من الناس يعني. لكن أتكلم الآن عن من يفتخر بهؤلاء الأجداد الكبار الأبطال. فكتب هذا الكاتب كلاما يقول فيه ويحدثنا نحن نتحدث عن صلاح الدين على هذا النحو يعني، فيقول لنا كم مرة في ظلام الليل توقظونه، يعني صلاح الدين، كم مرة تحت صياط الجبن تجلدونه، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حيا بيننا فسوف تقتلونه. هذه حقيقة، لو دققت مع النظر ستجدها حقيقة. هذا الكاتب أو هذا الشاعر لم يؤلف هذه الكلمات من نسج خياله بعيدا بعيدا عن واقعنا الذي نعيش فيه، لا، الرجل بهذه الكلمات البسيطة عاش الواقع. أي والله عاش الواقع. فالقضية ليست قضية أين صلاح الدين، هو هذا ولا فلان ولا علان، لا، قضية أكبر من هذا بكثير أيها الأحبة في الله. فلا نكتفي بالعيش فقط على الذكريات الماضية ونجلس نمصمص الشفاه ونضع الأيادي على الخدود ونقول خلاص سنعيش على ماضينا وماضينا فقط، حتى وإن كان ماضيا عظيما كما ذكرت. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا كلام من؟ هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. بل اسمعوا معي أحبتي إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. الله يحب منا دائما أن نتابع معالي الأمور في حياتنا، أن نجد وأن نجتهد، أن ننظر إلى ما يصلحنا ويصلح أمتنا، أن ننظر إلى معالي الأمور ولا نضيع أوقاتنا ولا نضيع جهدنا وأموالنا وحياتنا في سفاسف الأمور، في الأمور التافهة التي لن تفيدنا في شيء بل ربما ستوقع علينا ضررا بالغا. هكذا، هذا هو الإسلام الذي تعلمناه يا عباد الله، هذا هو الإسلام الذي تعلمناه من نبينا عليه الصلاة والسلام. أنسيتم أيها الأحبة؟ أنسيتم حبيبكم عليه الصلاة والسلام بمجرد أن نزل عليه قول ربه تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا سبحان الله، نزل عليه يا أيها المدثر، هل سمعت أو قرأت أو علمت يا عبد الله أن حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام قعد في مكانه من ساعتها؟ الراحة لينام في فراشه ويبيع القضية ويقول خلاص خليني نايم شوية؟ أبدا والله، بل قام منتفضا عليه الصلاة والسلام من وقتها من ساعتها ليبلغ رسالة الله إلى العالم كله. انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم في عام 10 من بعثته عليه الصلاة والسلام، تخيل بمفرده يطوف على أكثر من 26 قبيلة الذين أتوا ووفدوا إلى مكة في موسم الحج، يطوف عليهم وحده عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول: من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ هكذا تعلمنا يا عباد الله، الإسلام دين يحث على الحركة، يحث على العمل، يحث على الجهد، يحث على رفع الهمم وتقوية العزائم، لا للخمول ولا للكسل ولا للراحة ولا للدعة. هكذا تعلمنا من إسلامنا. انظروا معي إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو يصور لنا عشقه للحركة والعمل والبذل والعطاء، وبغضه وكرهه للخمول والدعة والكسل، فيصور هذا في كلمات معبرة جدا، رقيقة جدا، جميلة جدا، يقول فيها: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. الماء لما يفسد في الأرض، لما يتوقف هكذا يصبح راكدا، خلاص لا فائدة من ورائه. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأزد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. هذه حقيقة، النفس بسرعة تمل، تمل من الكسل، تمل من الخمول، تمل من الدعة. إلى متى يا أمة الإسلام؟ إلى متى أيها الأحبة في الله؟ لابد أن نفيق من غفلتنا قبل فوات الأوان. لو نظرنا إلى شباب الأمة في الماضي وإلى شباب الأمة في الحاضر، تعالوا نستطلع طموحاتهم، أمنياتهم، وهذا مشروع، يعني مشروع للشاب المسلم، مشروع للكبير والصغير، للرجل والمرأة، أن يطمح، أن يتمنى، أن يعمل. هذا كله مشروع ما دام لم يخالف قال الله قال رسوله. لكن أماني وأحلام وطموحات شباب الأمة في الماضي لو قسناها بأماني وطموحات وأحلام شباب الأمة في الحاضر، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، هل ستجدها واحدة؟ يعني لو وضعت هذا في كفة وهذا في كفة، هل يستويان مع بعضهما؟ في الحقيقة لا، وصعب جدا. يعني صحيح في شباب إلى الآن عندهم طموحات عالية جدا وأماني غالية جدا، أسأل الله تعالى أن يحققها لهم ولأمتهم في حياتهم وقبل مماتهم، لكن لو نظرت ودققت النظر لأمان وطموحات الشباب في الماضي تجدها عالية جدا. سبحان الله، سبحان الله. القصة المشهورة المعروفة لما جلس أربعة من شباب الأمة في الحجر بجوار الكعبة في موسم المواسم، والأربعة دول عبارة عن واحد من الصحابة وثلاثة من التابعين، كانوا على الترتيب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومعه مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير و عبد الملك بن مروان. المهم ان الاربعة جلسين مع بعض، فقال مصعب بن الزبير لاصحابه واخوان هؤلاء تمنوا، كل واحد يقول امنيته في هذه الحياة. قالوا: يا مصعب ابدأ انت، انت صاحب الاقتراح وصاحب الطلب، ابدأ انت. تدبر معي يا عبد الله ماذا قال مصعب، ماذا كانت امنيته. قال: اما انا أتمنى ولاية العراق، وأنا أتزوج من سكينة بنت الحسين، بنت الحسين، وعائشة ابنة طلحة ابن عبيد الله. يا الله، شاب مسلم دخل على طمع، يعني خليه يدخل على طمع، سبحان الله. ما المانع يعني، ما المانع أن تطمع في عظيم فضل وعطاء ربك عز وجل، ماذا يمنعك يعني؟ خلي بالك، مصعب تمنى هذه الأمنية. ثم قام عروة أخوه قال: أما أنا أتمنى الفقه في الدين، وأن يحمل عني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وراح عبد الملك بن مروان يقول: أما أنا أتمنى الخلافة، خلافة المسلمين. وعبد الله بن عمر قال أتمنى الجنة. تعال انظر، فتش في تراجم هؤلاء الكبار، فتش في سيرتهم الذاتية والعملية حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى، ستجد أن كل منهم نال ما تمنى وربما زيادة بفضل من الله عز وجل. فأما مصعب بن الزبير بالفعل تولى أمر العراقين في زمانه، وتزوج من سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وأما عروة فهو من هو؟ هو العالم الفقيه المحدث الجليل. وأما عبد الملك بن مروان فهو الخليفة أبو الخلفاء وصهر الخلفاء. وأما عبد الله بن عمر فقد شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخير والجنة. كل ذلك بسبب أمنياتهم فقط، أمانيهم، أحلامهم التي جلسوا وصرحوا بها أمام بعضهم. لا والله، وإنما كانت هذه البداية، هذه الدفعة الأولى للإنسان. لكننا لم نسمع أو نقرأ أن أحدهم جلس في بيته أو قبع في بيته ينتظر أن تتحقق له هذه الأماني والطموحات وهو على هذا الحال. لا والله، لا والله، بل قاموا وتعبوا وضحوا وبذلوا وسهروا وبذلوا الغالي والنفيس من أموالهم ومن أرواحهم ومن دمائهم ومن علمهم حتى نالوا ما تمنوا وزيادة بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن هكذا تعلمنا من هؤلاء، تعلمنا من هؤلاء أن يكون هذا حالنا. تعلمنا من علماء الأمة ومن أئمة الإسلام الكرام أنه يا عبد الله بقدر ما تتعنى، يعني في هذه الحياة وتتعن، تنال ما تتمنى. قضية مش قضية أحلام وخلاص، لا، مش قضية عايش على الذكريات كنت وكنت وكنت. حتى لو تتكلم عن نفسك، أنا كنت وكنت، طب أنت الآن خلاص يأست، قنطت من رحمة الله، قبعت في مكانك، أفنيت عمرك يا مسكين بالتأوه والألم، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، إن لم تقم بالعبء أنت يا مسلم، فمن يقوم به إذن؟ إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ إذا لابد من العمل، لابد من الجهد، لا نعيش على الذكريات فقط، وإنما نأخذ منها ونستلهم منها الدروس والعبر والعظات التي ستنفعنا في حاضرنا وتنفعنا وغيرنا من الناس إن شاء ربنا في مستقبلنا. هكذا، لكن أعيش فقط كنت وكنت وكان أبي وجدي؟ لا، هذا لا. أعيش فقط على الأحلام والأوهام المستقبلة على أساس يعني أنها ستحصل وتتحقق وأنا قابع في مكاني دون أن أقدم شيئا ودون أن أحرك ساكنا؟ هذا أيضا لا، هذا مرفوض، هذا نقول له لا بملء أفواهنا. هكذا أنتم فاكرين القصة الجميلة الطريفة اللي حكاها أحد الناس؟ هي صحيح ربما قصة خيالية شوية، لكن لا بأس أن نستأنس بها ونأخذ منها العبرة أيضا. يعني قصة الصياد والقبرة. القبرة هذه عبارة عن طائر صغير، عصفورة مغردة، يعني مثل العصفورة المغردة. الصياد خرج في من الأيام ليصطاد، فاصطاد هذه القبرة فأمسكها جيدا. قالت ماذا ستصنع بي؟ قال معروفة، يعني ماذا سأصنع بك؟ أذبحك وأكلك. قالت أولا أدلك على خير لك من ذلك؟ قال وما هو؟ قالت أعطيك ثلاثة نصائح هي يعني أنفع لك مما ستفعل. قال طيب اعطني. قالت لا، في شروط. أعطيك النصيحة الأولى وأنا على كف يدك، وأعطيك النصيحة الثانية وأنا فوق هذه الشجرة، وأعطيك الثالثة وأنا فوق هذا الجبل. قال لا خلاص، يلا نبدأ. وبدأ معها فوضع على كف يده، قال هات الأولى. قالت أما نصيحتي الأولى لك فلا تأسف على ما فات، فطيرها وقفت على الشجرة. قال هات الثانية، وخلي بالكم وهي على الشجرة لسه في متناول يده شوية، هات الثانية. قالت ولا تصدق بما لا يكون، وهي طيرة رايحة على الجبل. قالت له يا شقي، لو أنك ذبحتني لوجدت في حوصلتي درة وزنها 20 مثقالا من الذهب. فالرجل تضايق جدا، طبعا راحت وقفت على الجبل تضايق جدا وانضجر وانزعج حصر، وكاد أن يبكي وقال في نفسي يا ليتني ما تركتها، ليتني أمسكتها. طيب خليني أدرك النصيحة الثالثة، هات النصيحة الثالثة. قالت كيف أعطيكها وقد نسيت الأوليين؟ أنت نسيت يا رجل، ده لسه مكلمك من دقيقتين يا نسيت. قال وكيف ذا؟ قالت يا رجل ألم أقل لك لا تأسف على ما فات؟ وأنت قد أسفت، أسفت لأنك قلت ليتني ما تركتها. ألم أقل لك لا تصدق بما لا يكون؟ يا رجل اعقلها قبل أن تتحسر. سبحان الله، عصفورة صغيرة في هذا الحجم أحمل في حوصلتي هذا الوزن الذهب، والله لو أنك جمعتني جمعت لحمي وعظمي وريشي وكل ما فيه لن أزن هذا الوزن أبدا. نسي الرجل بسرعة، نسي بسرعة أيها الإخوة في الله. وهكذا ننسى نحن أيضا، وهكذا ننسى. والإنسان منا أحيانا من شدة كسله وخموله أو خوفي من شيء معين أن يبدأ في كذا أو أن يعلم أو يتعلم أو ينهض بنفسه بمجتمعه بأمته بأهله، خايف من تجارب الآخرين، حصل عنده حالة من اليأس، حصل عنده تجربة واثنين وثلاثة وعشرة فشل فيهم، فقال خليني قاعد في مكاني، خليني زي ما بيحكوا يعني لك خليني كافي خيري شري، وكلام اللي نسمعه من الناس هذا يعني. لا يا أخي، ده في ناس مش مسلمين والله. يعني أنت لما تسمع عن أديسون اللي هو صاحب اختراع المصباح الكهربائي، ده هو اللي اخترع المصباح اللي احنا عايشين على ضوئه هذا يعني. هو الرجل ايه؟ الرجل قيل انه جرب التجربة هذه، جربها كم مرة؟ قالوا يمكن 99 مرة، ونجح في المرة 100 ولا في المرة 99. ما يأس أبدا وما قرط أبدا، وإنما قام وراح. أساهير الشاب الياباني المعروف في تاريخ الأمم المعاصرة، ايه قصة الشاب ده باختصار شديد؟ خرج في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذهب إلى ألمانيا، وهناك بدأ يتعلم الصناعات الكبيرة والحديثة اللي كانت ألمانيا أيامها متفوقة ومتميزة بها في العالم، واليابان كانت مدمرة تدميرا في هذه الفترة. ورجع إلى قومه وبلاده بعد 8 سنوات فقط على التقريب. بإيه؟ رجع بهذه الحضارة الجديدة العظيمة لليابان، وبهذه الصناعات التي يعني اشتهرت بها اليابان وتميزت بها وإلى يومنا هذا. سبحان الله القدير، شاب وحده يعني لم ييأس ولم يقنط أبدا، على الرغم من أنه لم يحمل الإيمان الذي حملته أنت يا أيها المسلم، ولم يحمل اليقين على الله والإيمان بقضاء الله وقدره الذي آمنت به أنت. فشيء عجيب، شيء عجيب، ومعادلات يعني غريبة جدا تحصل في حياة المسلمين هنا وهناك إلا من رحم الله تبارك وتعالى.
سنعود، عدنا.
من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. وقال أحد السلف النفوس جوالة، منها ما يجول حول العرش، يعني حول عرش ربنا سبحانه وتعالى، نفس تقية نقية صفية مجتهدة هكذا عاملة، وهناك نفوس تجول حول الحش والعياذ بالله، يعني ايه؟ يعني حول المزابل والقمامات، خلاص قاعدة في مكانها هكذا لا تقع الا على كل سيء والعياذ بالله، لا ينتفع منها احد ولا ينتفع بها احد. فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. تعرفين ايها الاحبة ان الهمم لا تتفاوت فقط عند الناس، بل والله حتى عند الحيوانات والطيور والدواب عندهم همة، أي والله عندهم، وتتفاوت، هذا همته عالية وهذا شوية وهذا تحت، أي والله سبحان الله القدير. فترى وتسمع أن العنكبوت مثلا حينما يولد مباشرة أو ما يولد ينسج خيوطه بنفسه وبيته بنفسه، يعني يستغني عن أمه مباشرة، مباشرة أو ما يولد يتحمل مسؤولية نفسه، في حين أن الحية تطلب ما حفر غيرها. شوف الفرق بين الاثنين، فرق بين العنكبوت الهش ده اللي ربنا عز وجل ضرب به، ضرب بالدنيا يعني ضرب به مثل حياة الدنيا، يعني الدنيا دي هشة مثل خيط العنكبوت سبحان الله. الحية على الرغم من أن حتى اسمها نفسه مخيف وشكلها وطريقتها وتعتبر هي من الحيوانات أو الزواحف المفترسة يعني، لكن عايشة على حس غيرها، على أكتاف غيرها، بليدة تنتظر حتى تحفر الحفرة لتسكن هي فيه، ما تتعب نفسها لتحفرها بنفسها. شوف الفرق بين الاثنين. الصقر لا يقع إلا على الحي، ينظر إلى الشيء الحي يقع عليه وإلا لم يأكله. أما الغراب فلا يقع إلا على الجيف، الأشياء الميتة يروح يأخذها ويأكل فيه. شوف الفرق بين الاثنين، بين نفسية هذا ونفسية هذا، بين همة هذا وهمة هذا. الأسد لا يأكل البائس من الطعام، لازم يتعب عشان يجيب أكله. أما الفيل فيتملق هنا وهناك حتى يجد الطعام الجاهز بالنسبة له. الذباب اللي تعبنا ده في حياتنا ده، وما سمي ذبابا إلا لأنه كلما ذب آب كلما تطرده يرجع مرة ثانية، تطرده يرجع مرة ثانية كده. شوف الهمة اللي بتشوفها عند النحل، شوف الهمة اللي بتشوفها عند النمل. بالله عليك عمرك في حياتك شفت نملة نايمة في طريق أخذلها كده اقتراحة شوية تعسيلة وقت الظهيرة؟ أبدا. جهد وعمل وليل ونهار، همة همة تتفاوت حتى بين الحيوانات والزواحف والطيور، وسبحان الله القدير. المهم، هل هناك من أسباب اللي نضع أيدينا عليها ونضع أيدينا أيضا على وسائل العلاج التي نريد أن نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء؟ أسباب انحطاط الهمم من ناحية وضعف الهمم من ناحية أخرى، وبالتالي هذا لا للخمول والكسل، وبالتالي إذا تحدثنا عن هذا سنتعرف أيضا من خلالها أيضا على نقيضها، على ضدها، ألا وهي أسباب رفع الهمم وتقوية العزائم بفضل من ربنا تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في الله جعل لنا أو وضع بين أيدينا سببين مهمين جدا تنحط بسببهما الهمم. قال عليه الصلاة والسلام لما تحدث في هذا تحدث عن شيء اسمه الوهن، وتنطق أيضا الوهن. إيه الوهن وإيه الوهن؟ كيف فسرهما رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا يضعف الهمة عند المؤمن؟ نعم. يحط الهمة حطا؟ نعم، يحصل هذا لما الإنسان يحب الدنيا أكثر وينقاد للدنيا أكثر، وتصبح همته ونيته ليل ونهار الدنيا وشهوات الدنيا ومناصب الدنيا وكراسي الدنيا وأموال الدنيا. هو دي حياته، حياته لا يعرف النية، لا يعرف هو أن تكون نيته لله وأن يكون عمله لله وأن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فتقول لي يا شيخ ده اللي انت بتتكلم عنهم دول حتى لو كانوا أهل دنيا بس يعني لا ينظرون إلى الآخرة بأي حال من الأحوال، أو يعني أحيانا دول تجدهم ليل ونهار شغل وطحن وهمة عالية جدا يعني. أيوة نعم نعم، لكن ليست هذه الهمة التي جئت وتحدث عنها اليوم. لا، أنا أتحدث عن همة من نوع آخر، همة تأخذ بصاحبها إلى الجنة، وليست همة ترد صاحبها في النار والعياذ بالله. يكسب الأموال من حلها ومن من حرامها، ويطمع فيما في أيدي الناس، ويعتدي على الآمنين، ويسرق أموال العباد وغيره وغيره وغيره، وتاخده وانت بيشتغل ليل ونهار. طب ما الحرامي بيشتغل، ما بيتعب، السارق بيتعب، واللي بيروح يجيب مش عارف ايه في الديرة ويجيب مخدرات ويروح يبيعها، طب ما بيتعب، واللي سهران طول الليل في الكباريهات تحت أرجل وأقدام الراقصات هو وهي، ما هم بيتعبوا. فهل هؤلاء نعتبرهم أصحاب همة؟ لا، لا يمكن. أنا أتحدث عن أصحاب الهمة العالية التي من خلالها يحسنون وبفضل من ربهم عز وجل اختيار العمل الذي يرضى الله عنه ويحبه من عباده، الذي يقربهم إلى الله ويباعد بينهم وبين الشيطان ويباعد بينهم وبين النيران. هؤلاء هم أصحاب الهمم على حقيقة الأمر. أما أهل الدنيا حتى لو كانوا بيشتغل ليل ونهار 24 ساعة وناظر للدنيا فقط، هذه ليست الهمة التي جئت أتحدث عنها وأرجوها لنفسي ولكل واحد منكم أحبتي في الله في كل مكان. الدنيا لا، الدنيا نعيش فيها نعم، ونتعب فيها نعم، ونستمتع فيها نعم، الله تبارك وتعالى لم ينكر علينا ذلك، عز وجل. خذ نصيبك من الدنيا يا عبد الله، خذ نصيبك من الدنيا كما تشاء، ولكن لا تنسى قول ربك وأحسن كما أحسن الله إيه؟ كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليك. لو علمت معنى هذه الكلمة لن تكسب مالا إلا من حلال، ولن تنفقه إلا في حلال، لن تكسب صحة وجهدا وكذا إلا بما يرضي الله عز وجل، ولن تنفق ذلك إلا فيما أحل الله وفيما رضي الله وفيما ينفع الله به البلاد والعباد. هو ده، هذه الهمة التي جئت وتحدث عنها. أما الدنيا مع أهل الدنيا فهي كما قال الله تعالى في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قريب كل ما فيها يموت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. فأول سبب من أسباب انحطاط الهمم وجر الإنسان منا إلى حياة الخمول والكسل هو الوهن، أو الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. بعض الناس لما يسمع هذه الكلمات يستغرب، يقول: ومن منا يحب الموت يا شيخ؟ الكل يكره الموت، ده حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولعن الله من سبها وأذاها وعداها. لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت: كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. وده كان مذهب عائشة رضي الله عنها كغيرها من الناس عموما والمسلمين خاص. كثير معظم الناس يكرهون الموت، يحبون الحياة. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا في هذه المسألة، منهم من كره الموت وصرح بذلك مثل عائشة، ومنهم من أحب الموت وصرح بذلك أيضا مثل ابن مسعود كما سيأتي الآن، هؤلاء كرهوه وهؤلاء أحبوه لنفس الغرض ولنفس السبب ولنفس الهدف. الذين كرهوا الموت كرهوه لماذا؟ لأنهم أحبوا حياة طويلة ملؤها طاعة الله عز وجل والقرب من الله عز وجل. قيل لأحدهم أو لبعضهم، قيل له: طلبت الموت؟ قال: لا، لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من فوت الدهر. عايش محب للحياة. ليه؟ لأنه يستكثر من ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. والذين أحبوا الموت مثل ابن مسعود وغيره، لما قال: الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب، يعني لن تصل إلى حبيبك إلى ربك عز وجل في جناته إلا عبر الموت، لازم تموت الأول. فهم أحبوا الموت من أجل ذلك أيضا، يعني ليس قنوطا من رحمة الله أبدا. والذين كرهوه لم يكرهوه حبا لهذه الحياة ولشهواتها، لا، الاثنان هدفهما واحد وأمانيهما واحدة بفضل من الله عز وجل الاثنان. فحب الدنيا وكراهية الموت هذا عائق يعوقك عن الوصول إلى منزلة أصحاب الهمم العالية في هذه الحياة الدنيا. ليه؟ لأن أنت لو بتعمل، المسلم بالذات يعني لو بتعمل للناس، بتعمل للدنيا أيا كانت مهنتك، أيا كان عملك، أيا كان تخصصك، تعمل للدنيا وابتغاء وجوه الناس. طب ما انت لو الناس انصرفوا عنك خلاص، خلاص مش هتعمل شيء. لو الناس نفروا منك، لو الناس حاربوك، لو الناس صدوك، خلاص هتعمل ليه يعني؟ ما انت بتعمل اصلا للناس. لكن لو كان عملك لله عز وجل، مهما فعل الناس بك وفعلوا، مهما نفروا عنك ومهما صدوا، انت تعمل اصلا لله سبحانه وتعالى، فلن يشغلك ذلك أبدا، لأنك تعلم أن الله تعالى لن يضيعك، تعلم أن الله لن يضيعك ولن يضيع جهدك ولن يضيع عملك لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا يقين عند المسلم. السبب الثاني الذي يريد أن أقف عليه اليوم مسألة الفطور والكسل. الفطور والكسل دائما موجودة، يعني مغروزة في طبيعة البشر عموما، والمسلم يجدها في كثير من أوقات حياته حتى يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل عمل شرة، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن كل إنسان فينا بيقدم على أي عمل من الأعمال أو حتى بيجيب شيء جديد في حياته، إيه اللي حصل في البداية؟ تجد عنده همة عالية جدا ونشاط واهتمام بهذا الشيء. بعد فترة يبدأ إيه؟ يحصل عنده حالة من الفتور والتراجع شوي في كل شيء، نعم في كل شيء، حتى في العبادة. تجد الشاب المسلم النهاردة اللي يعني إيه؟ أول بعرف طريق الله عز وجل وبدأ بقى يواظب على الصلاة وعلى قراءة القرآن والحفظ ومجالس العلم والخير وصحبة الشباب الطيب والكلام ده، يكون همته عالية جدا وعنده حماسة يعني رهيبة. بعد فترة اللي بيحصل تبدأ تتناقص هذه الهمة شيئا فشيئا، ويفتر شيئا فشيئا، يحصل عنده برود شوية شيئا فشيئا، لحد ما يحصل عنده حالة من الضعف الهمة أو انحطاط الهمة أحيانا في بعض الأوقات. فده إن دل فإنما يدل عليه، يدل على إن الواحد منا يبدأ في الشيء بهذا الانفعال الشديد والحماسة الشديدة والاهتمام المبالغ فيه، بعد فترة يترك. لا، لنتعلم التوسط في كل شيء. تعلم يا أخي في الله التوسط في كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أنت لما تواظب على العمل الذي شرعه الله تبارك وتعالى، أنا بتكلم الآن عن النوافل، طبعا الفرائض ما فيهاش خلاف لابد أن تقوم بها، أنا أتكلم عن النوافل. إذا واظبت على النوافل أو أعمال تطوعية حتى لو كانت قليلة في البداية واستمرت عليها، أفضل بكثير من أنك تنزل عليها نزلة واحدة ثم تترك بعد ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان في الأول ما شاء الله طول الليل سهران بيصلي ولم يرتح ولو وقتا قليلا في الليل، بعد فترة تعب أو انشغل أو يعني استهوته نفسه فراح بعيد تماما وترك قيام الليل. وهذه مصيبة المصائب، هذه مصيبة المصائب. فالأمر يحتاج إلى جد، يحتاج إلى جهد، يحتاج أنك مهما انتقلت يا عبد الله من مكان إلى مكان، من بيئة إلى بيئة، النشاط موجود داخلك. صحيح لا شك أنك تأتيك فترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها ستأتيك، طب تتغلب عليها كيف؟ تتغلب عليها أنك في وقت الشرة، في وقت النشاط والجد والحيوية والهمة العالية اللي كانت عندك، خليك على الطريق. من ترك السنة أكثر التنقل، خليك على الطريق، يعني على طريق محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنحرف عنه قيد أنملة، واسمع إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام وهو يقول في نفس الحديث: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن وانت حتى حاسس بأن الهمة نزلت شوية وضعفت شوية وركنت شوية، خليك على الطريق، ستعود بفضل من الله عز وجل سريعا جدا إلى همتك، ويعود إليك نشاطك وجدك واجتهادك من جديد بفضل من الله تبارك وتعالى. خليك على الطريق. أنا أذكر أول يوم تركت فيه مصر من سنوات طويلة، طبعا سافرت إلى إحدى البلاد العمل فيها، لقياني أحد الإخوة الشباب وقال، همس في أذني بكلمات والله لا أنساها له إلى يومنا هذا وأدعو له دائما كلما تذكرته. قال لي: يا شيخ خلي بالك، أنت كنت في بلدك بتشتغل وعندك همة عالية وفي الدعوة وفي الشباب وكذا، الحمد لله. قال لي: طب خلي بالك، احذر هنا أن تدخل إلى ثلاجة الدعاء. أنا ظليت أفكر في الكلمة دي فترة طويلة جدا، احذر أن تدخل إلى ثلاجة الدعاء، يعني خلي بالك اوعى تتجمد مع اللي تجمده، اياك تكون جاي عشان تتحول بس لموظف تجلس في البيت عشان تاخد الايه القرشين كل اول شهر ولا كذا وخلاص، وصلي واجري وبيع القضية وبيع الدعوة. لا، فالكلمات هذه والله اثرت فيها كثيرا جدا، واسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناته يا رب. فاحذروا عباد الله، احذروا ان تدخلوا هذه الثلاجة يا شباب الامة، اشتغل وتعلم وعلم وابذل، ستجد ذلك في حياتك وبعد مماتك بفضل من الله تبارك وتعالى. انشغل بهموم الأمة، فكل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، فليجدد وليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. ورسالتي بالذات إليكم أنتم يا دعاة الأمة ويا معلم الناس الخير في كل مكان، خلي بالك من نفسك، يا من جعلت من نفسك قدوة بين الناس خلي بالك من نفسك، خلي بالك، لأنك مسؤول عن كل حركة، كل كلمة تتحرك بها بين الناس في هذه الحياة الدنيا. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما في معركة اليمامة وهو شايل وحامل في يده راية المسلمين، قيل يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك، وهو من هو؟ هو أحد القراء الأربعة الذين أوصى رسول الله الأمة أن تأخذ القرآن عنهم. ماذا قال سالم؟ قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. همتك ارفعها يا عبد الله، نمي القدرات هذه في داخلك، لا تيأس ولا تجلس في مكانك تمصمص الشفاه، وإنما تحرك وابذل بكل طاقاتك، واعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أحد الدعاء إلى الله عز وجل في يوم من الأيام كان خارج في البيت من البيت الصباح يصلي صلاة الصبح، وبعد كان متعود كل يوم يروح يمشي شوية حوالين حديقة كده عند البيت يتريض يعني، فأمر عادة من العادات أو شيء هو ينتفع به نفسه. قال يا شيخ وانا خارج كنت مهموم جدا، عمال افكر يا ترى هعمل ايه اليوم، يا ترى ماذا ساقدم اليوم لخدمة الاسلام والمسلمين والدعوة الى الله عز وجل وكذا وكذا من الخير يعني. قال وبينما انا كذلك وانا ماشي في طريقي واحد من الناس ينادى علي ويقول لي يا اخي تعالى انت مسلم، شكلك مسلم. قال نعم انا مسلم. قال له طب انا اريد الدخول في الاسلام، انا عايز ادخل في الاسلام. قال فاخذته وعلمته وبتاع وسبحان الله القدير، قلت هذا رزق ساقه الله إليك دون جهد منك أو تعب، لا لشيء إلا لأنك كنت مهموما، مهموما بالأمة ومهموما بالإسلام والمسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إذن نستخلص من لقاء اليوم الذي وضعت له عنوانا يقول لا للخمول والكسل، أن ننتقل من الخمول والكسل إلى حياة العمل والجد والنشاط والحيوية وحمل هم هذه الأمة. إن استطعنا أن نعيش في هذا الجو سننهض بأنفسنا وبمجتمعاتنا وبأهلينا وبأمتنا في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علو الهمة وأن يحول بيننا وبين انحطاطها وضعفها، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه سار، فلا زيغ ولا عوج ولا بدع وأفكار كمشكات الله.